هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة، أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونحن نتابع معكم الحديث عن الأدعية المباركة ومنها الدعاء الموسوم بيستشير، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، انتهينا من ذلك إلى العبارة القائلة: وأنت الحليم وأنا العجول، وهو ما نحدثك عنه الآن إن شاء الله. بالنسبة إلى كلمة الحليم، نجدها تنسحب على مجموعة سمات هي الصبر والأناة والسكون مع القدرة والقوة. هكذا تنقل لنا المصادر اللغوية لمعنى الحليم. والمطلوب الآن هو ملاحظة هذه الصفة التي يقابل بها الدعاء بين الله تعالى وبين العبد من حيث عظمته تعالى وصغر العبد. ولعل السؤال المهم هو: ما هي النكات الكامنة وراء هذه الفقرة أو التقابل بين الحلم وبين العجلة؟ لقد كان من الممكن أن يقابل الدعاء بين عجلة العبد وأنات الله تعالى، حيث أن الأنات تقابل العجلة، ولكن كما تلاحظ قابل الدعاء بين الحلم وليس الأنات وحدها وبين العجلة. فما هو السر الكامن وراء ذلك؟ لا نحتاج إلى تأمل طويل حتى ندرك سريعا بأن الحلم هو مجموعة صفات ولكنها مصحوبة بدلالة خاصة. هنا قد تسأل عن هذه الصفات والدلالة المقترنة بها، ونبدأ بتذكيرك بما لاحظناه الآن، حيث قلنا الحلم هو أولا الأناة والصبر والسكون، وكل واحدة منها لها دلالتها الخاصة. فالأناة غير الصبر، وهما غير ما تعنيه كلمة السكون، هذا من جانب. ومن جانب آخر، وهذا ما نعتزم توضيحه الآن، وهو أن الصفات المتقدمة الأناة والصبر والسكون قد تتحقق لدى شخص مثلا، ولكنها لا تقترن بقدرة العبد، أي أن العبد من الممكن حينما يواجه الإساءة من شخص آخر أن يصبر على الإساءة دون أن يمتلك قدرة على الرد، أي أن صبره مضطر إليه، حيث لا يمتلك سواه ما دام لا يمتلك قوة على الرد. ومن الممكن أن يجزع مثلا مقابل من يصبر على الإساءة، ولكنه لا يمتلك صفة الحلم التي تعني الصبر مع القدرة على الرد. إذن العبارة التي تتحدث عن الله تعالى بأنه حليم تظل موشحة بدلالة كبيرة، هي أنه تعالى يحلم مع القوة على المعاقبة للمسيء مثلا، وبذلك ندرك مدى سعة رحمته تعالى. بعد ذلك نواجه عبارة جديدة وهي: وأنت الرحمن وأنا المرحوم. والسؤال الآن هو: للرحمن من الألفاظ الواضحة في دلالتها وكذلك المرحوم، ولكن ثمة نكات أيضا في هذا التقابل بين رحمة الله وبين العبد المشمول برحمته، فما هي هذه النكات؟ هنا نلفت نظرك إلى ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام بالنسبة إلى كلمة الرحمن وافتراقها عن كلمة الرحيم. إن كل منا يقرأ يوميا مرات عديدة عبارة بسم الله الرحمن الرحيم، كما يقرأ عبارة الرحمن الرحيم في سورة الحمد، فضلا عما يقرأ في النصوص القرآنية والحديثية هذه العبارة الثنائية الرحمن والرحيم. ونسأل: أما سأل أحدنا عن الفارق بين هاتين الصفتين؟ أهل البيت عليه السلام كما قلنا أجابوا عن السؤال المتقدم بأن عبارة الرحمن تشمل مطلق الرحمة بالمخلوقات، ولكن عبارة الرحيم تشمل المؤمن بخاصة. والآن مع ملاحظة الفارق المتقدم نتساءل: لماذا انتخب الدعاء عبارة الرحمن بدلا من الرحيم في عبارة أنت الرحمن وأنا المرحوم؟ هذا ما يحتاج إلى إلقاء الإنارة عليه. من الواضح أن هذا الدعاء الذي لاحظنا عباراته المختلفة ينظر إلى الصفات المركزة على ما هو الأعم من الظواهر. فقد لاحظنا مثلا أن العبارة القائلة في مقطع سابق أنت الغافر وأنا المسيء، لاحظنا بأن الغافر يشمل التجاوز عن ذنب الإنسان والستر عليه، وكذلك عبارة المسيء تشمل مطلق ما يصدر عن الإنسان من عمل سلبي. هنا نلاحظ بأن الرحمن تشمل مطلق الرحمة بمخلوقاته، مما يعني أن الدعاء يستهدف لفت انتباهنا على هذه السمة وهي الرحمة المطلقة التي تشمل المخلوقات جميعا، ومنها العبد القارئ للدعاء بطبيعة الحال. ولذلك عندما يقول الدعاء بالنسبة إلى العبد وأنا المرحوم، إنما يعني بذلك أنه مشمول بالرحمة قطعا حتى لو كان من غير الخاصة من المؤمنين، وهذا هو منتهى ما يتصوره العبد من رحمته تعالى غير المحدودة. إذن أمكننا أن نتبين جانبا من النكات التي تضمنتها عبارة أنت الرحمن وأنا المرحوم. والمهم هو أن نتجه إلى الله تعالى بأن يشملنا برحمته وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. نرجو أن نلتقيكم قريبا، فحتى ذلك الوقت نستودعكم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله.